الحمد لله الواحد الصمد المقصود، الملك البر الإله المعبود، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. بعث إلينا مصطفاه من البرايا المخصوص بأعلى المنن والمزايا، عبده المجتبى محمدا، فهدانا إلى سواء السبيل وأرشدنا إلى الصالح في النية والفعل والقيل، وجعلنا الله به خير أمة، وبسط لنا به بساط النعمة. فصل يا ربي على المبعوث بالرحمة عبدك المجتبى سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وشؤون الاهتمام بأمر القرب من الحق تبارك وتعالى، وأن لأهل الإيمان على ظهر الأرض نظرات إلى أحوال من الغيب ترتفع عن مستوى الحس والجمود عليه، وتطلبات لسرايات أنوار الوجهة إلى الرب والصدق معه تعالى في علاه. يستحث انبعاثها في القلوب والأفئدة بذكر أخبار أهل القلوب ومسالك أرباب الصدق من هذه الأمة السالكين في خير الدروب على ممر الأزمان، وكل ذلك سبب ووسيلة لاكتساب الفضيلة والتنجي عن الرذيلة التي تبتني على أساس التذلل لله والخضوع لجلاله تعالى في علاه، والسلامة من العجب والكبر والغرور، واتساع حسن المشهد وحسن الظن بالله تبارك وتعالى وبخلقه وبإفضاله في عباده وخلقه. ونحن في تأمل الآيات استمعنا إلى موازين في التعاملات وإقامة للنظرات ومتابعة للخطيئات بالتكفيرات، ومن ذلك ما شرع الله تعالى من الدية في قتل الخطأ ومن تحرير الرقبة، وأن العاجز على ذلك عن ذلك يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. ففيه فتح باب التطهر حتى لا يبقى الذي وقع في زلة أو انتكس في غفلة يائسا يتمادى في الطغيان ويقنط من رحمة الرحمن تعالى في علاه. التواب العليم الحكيم، ورأينا غيرة الله تبارك وتعالى على عباده، فنظرنا إلى شريعة جعلت ما بين العباد وبين ربهم إذا آمنوا به مبني على المسامحة، إنما الذي لا يغفره هو جرم وذنب الشرك به سبحانه وتعالى، وجعل الحقوق ما بين العباد مبنية على المشاحة حتى يؤدي لكل واحد حقه. فرأينا غيرته على الخلق إلى حد اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لو كان الذي ظلمته كافرا فاتقي دعوته فإن لله غيره يقبل بها دعوة المظلوم ولو كان المظلوم كافرا به وبرسله. إذا صرخ إليه ممن ظلم جاءت غيرته ليأخذ الظالم وينتقم منه، فترفع فوق الغمام ليس بينها وبين الله حجاب دعوة المظلوم، يقول صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك لا أشنع من التجري على دماء محرمة معصومة، إما بالإسلام وهي لكل من قال لا إله إلا الله، وإما بالذمة أو العهد أو الأمان. فإذا تجرأ الإنسان إلى حد قتل المؤمن جاءه التهديد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن كانت نزلت بسبب، فالمعلوم في كل الآيات والأحاديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن مقيس الذي ورد الكناني الذي ورد إلى المدينة المنورة مسلما مع أخيه وقتل أخوه كما مرت القصة معنا، فوجد تحت بيوت بني النجار، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسل معه من بني فهر رجلا يقول لبني النجار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم إن علمتم قاتل أخاه فادفعوه إليه ليقتص منه، وإن لم تعلموا قاتله فأعطوه الدية 100 من الإبل. فقالوا سمعا وطاعة لرسول الله: والله لا نعلم له قاتلا ولكن ندفع الدية. فدفعوا له 100 من الإبل فأخذها. فلما توجهوا نحو المدينة جاءه الشيطان يقول: تكون عليك مسبة، وانظر إلى حقائق ما أهلك الناس إلا الناس، أن قلب الإنسان ما دام متعلقا بالخلق والناس فيمكن أن يرتد من القمة إلى أسفل سافلين في لحظة واحدة، يمكن أن يسلب عنه أغلى شيء وأعز شيء وهو الإسلام والإيمان، ويمكن يحصل التجري والتجني. فما أعظم من طهارة هذا القلب، طهر الله قلوبنا، يا رب أكرمنا بطهارة قلوبنا. إذا علق به محبة الدنيا ومحبة المنزلة عند الناس فيمكن أن يرتد الإنسان عن دينه في لحظة، ويمكن أن يجتري على أكبر الكبائر وأفحش الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. وسوس إليه الشيطان: تكون عليك سبة، ويتكلم الناس أنك قبلت المال في أخيك، لكن هذا بجنبك، فهري اللي أرسله معك النبي، نفس بنفس قتله والدية زيادة فضله ولك الشرف، وكذب عدوه وقد صدقه. فتغفله حتى وجد فرصة فشدخه بحجرين في رأسه حتى قتله، ثم استاق الإبل وهرب إلى مكة وكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وارتد عن الدين. وفيه نزلت الآية: وهو الذي كما أسلفنا أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه عام الفتح فقتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. متعمدا قتله، أو متعمدا إيمانه، أي قتله لأنه مؤمن، وهذا لا شك كفر، وصاحبه كافر مخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأعظم بعذاب سماه العظيم عظيما، وأعد له عذابا عظيما. فما الذي يقابل هذا الإنسان من شديد سخط الله وأليم عذاب الله تعالى في علاه؟ وأعد له عذابا عظيما. وقد علمنا أن جمهور أهل السنة يقولون: من وقع في القتل تقبل منه التوبة، وعليه أن يسلم نفسه للقصاص، أو يعفى عنه فيسلم الدية، ويصوم الشهرين المتتابعين على خلاف في من قتل متعمدا، أتقبل منه كفارة أم لا؟ ده خطاب له في الكفارة لشناعة الأمر الذي أقدم عليه. ولكن كان كثير من أهل السنة من إذا استفهم عن توبة القاتل قبل القتل أخبر أن لا توبة له حتى يصد الفاعل للجريمة عن وقوعه في الجريمة، فإذا قد وقعت قال لك التوبة فتب إلى الله تعالى. وعلمنا في ذلك ما جاءنا إذن في السنة من قاتل 99 في بني إسرائيل الذي صدق في توبته وعودته إلى الله تبارك وتعالى. ثم جاء الخطاب من الرحمن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي خرجتم وانتشرتم في الجهاد في سبيل الله وتبليغ دعوته، فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فتبينوا فتثبتوا في أمركم وانطلاقكم ولا تقطعوا في الأشياء مجازفة، وهو منهج من المناهج التي تلقيناها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. في معناه جاء: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، في قراءة السلام وفي قراءة السل، أي الاستسلام، إما استسلامه وسلامه أو تعبيره عن الإسلام بقوله لا إله إلا الله أو السلام الذي هو تحية أهل الإسلام بقول السلام عليكم. وعلمنا أنها وقعت في هذا قصص، منها المشهور لسيدنا أسامة بن زيد وتغيظ النبي وغضب النبي لذلك، وكان يحب إذا بعث أسامة أن يثنى عليه وأن تصل عنه الأخبار الطيبة، حتى لما قدموا من تلك الغزوة لم يستفهمهم النبي كعادته ولم يسألهم وسكت، فأخذ أهل السرية يحدثونه حتى وصلوا إلى نقطة أن أحد الكفار هرب ومعه الغنم ودخل إلى أدخلها إلى غار، فقابل أسامة يقاتل ثم قال لا إله إلا الله، ولكن أسامة لم يكف عنه فتغير وجه النبي وردوا الكلام، فالتفت إلى أسامة قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا. قال: فهل لا شققت عن قلبي حتى ترى أقالها صادقا أم كاذبا؟ ويحك، فما تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة؟ قال: فقلت له استغفر لي يا رسول الله. قال: فويحك، ما تصنع بلا إله إلا الله؟ قال: حتى اشتد الأمر علي ولم يستغفر لي إلا بعد 3، فاستغفر لي. وجاء أيضا القصة الأخرى المشهورة عن محلم بن جثامة، جاءت في عدد من كتب السنة، وأن الذي دفعه لذلك غل النفس، فإن الذي قتله أشجعي كان بينه وبينه إحنا في الجاهلية، ففي نفسه شيء عليه، فانظر إذ لم يتطهر من ذلك الأمر اغتنم الفرصة، وما هي بفرصة، ولكنه أقحم نفسه في المصيبة. كف القوم عنه لما أقبل الرجل قال السلام عليكم، كفوا عنه وقالوا هذه علامة الإسلام، فقال لهم تصدقونه بمجرد أن قال السلام عليكم وهو من قبيلة محاربة لنا كفار؟ فللضغينة التي في صدر عليه قام فقتله، فبلغ الخبر النبي وهو الذي لم يرتضي أن يستغفر له، حتى لما طلب أن يستغفر له قال لا غفر الله لك، فقام تكفكف دموعه من عينيه يتلقاها ببرديه، فما بقي إلا سبعا حتى مات فلفظته الأرض. وجاءت روايات أخرى عن بعض السرايا أيضا أن جاءت إلى فدك بخيبر مع اليهود، وإذا بواحد منهم أسلم وهم لا يعلمون. فلما لقي رأى القوم مقبلين خاف أنهم من غير المسلمين، فلما راهم كبروا فرح وكبر، فتناول أحدهم سيفه فقتله، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا. وآخر أيضا تروى عن المقداد بن الأسود، وتروى أيضا عن أبي الدرداء. وآخر جاء فلفظته الأرض كما لفظت الأول، حتى قال قومه لعل أحدا أخرجه من الأرض، فأبقوا عليه حراسة من غلمانهم وصبيانهم، فجاءوا فوجدوه مرميا على الأرض، قالوا لعلهم نعسوا، فحفروا له حفرة ودفنوه فيها ثالث مرة، وقام رجالهم وكبارهم على الحراسة، فإذا بهم يشاهدونه تلفظه الأرض من نفسها. وقول النبي بعد ذلك إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم ويريكم حرمة الرجل المسلم. بكل هذا جاء في واحدة منها سبب نزول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وجاء في قراءة لست مؤمنا أي لا نؤمنك. تبتغون عرض الحياة الدنيا، غنيمات معه وجمل كان عليه، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، فمن اتقى وحذر الذنب والإثم وقصد وجه الله فسيعوضه خيرا مما ترك من أجل الله، وستأتيه مغانم أكبر وأكثر وأوفر وأحسن وأجمل. وهذه سنة من سنن الله تعالى، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فعند الله مغانم كثيرة، أفلا تطمعون فيها بترك ما يعرض لكم من زهرة هذه الحياة من المغانم القليلة؟ فعند الله مغانم كثيرة ظاهرة وباطنة في الدنيا والآخرة، كذلك كنتم من قبل تخفون إسلامكم. وجاء في البخاري معلقا أنه قال للمقداد: أقتلته أن كان متخفيا بإسلامه في قومه فلما رآكم قال أنا مسلم؟ ألم تكن متخفيا بإسلامك أنت من قبل في مكة؟ كذلك كنت أنت في مكة متخفيا بإسلامك، ولم تستطع أن تجهر ولا تقول أني مسلم ولا تقول إلا الله حتى هاجرت. فأنت كذلك كنتم من قبل، كنتم لا تستطيعون الجهر بالإيمان، فمكنكم وجعل لكم أنصارا أويتم إليهم ومكانا فيه نبيكم يرعاكم ويقوم على أمركم وتعلنون إسلامكم. كذلك كنتم من قبل لا تستطيعون الجهر بالإسلام، كذلك كنتم من قبل كفارا أصلا لا تعرفون الله ولا رسوله، لكن الله من عليكم بهذا النبي المصطفى فأنقذكم من وحل الشرك والكفر إلى نور الإسلام والإيمان. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فأكد الأمر فتبينوا، لا تتصرفوا بعجلة ولا تتصرفوا بغير تأمل وتبين واستثبات، فتبينوا، أقيموا معاملتكم على ذلك فتبينوا. فلذا رأينا حال الخلفاء الراشدين والصحابة بعد ذلك في الاحتياط الشديد، خصوصا فيما يتعلق بالقتل وسفك الدماء، ثم في الأمراض والأموال، فقد كانوا أقوى احتياطا وأشد تنبها، وأخذوا منهج الله فتثبتوه. حتى أن سيدنا أسامة بعد أن شاهد الموقف واشتداده وبكى على نفسه قال: والله لا أقاتل من يقول لا إله إلا الله بعدها أبدا. فلما وقعت الفتنة لم يخرج للنصرة على البغاة ولم يمل إلى احتفال، فقالوا له: ما لك؟ قال: بعد موقف رأيته من النبي وقلت فيه حلفت لا أقاتل من يقول لا إله إلا الله، فأنا مهما كان الأمر لا أستطيع أن أحمل سيفي على من يقول لا إله إلا الله، وإن جاء وجه في الشريعة لإباحة مقاتلته. فتوقف ولم يقدر بعد الهزة التي هزته من موقف نبي الله صلى الله عليه وسلم وتغيظه عليه. تقال لبعض الذين وقعوا في الأمر: هل شققت عن قلبي؟ في لفظ عن بطني. قال رسول الله: ولو شققت عن قلبي أكنت أعلم ما في قلبي؟ يعني لحمة لحمة. قال: فلا، يقول صلى الله عليه وسلم: فلا علمت ما في قلبي ولا صدقت ما قال لسانه. ما دام الأمر مغيب عنك ما تستطيع أن تطلع على ما في القلب، فلما لم تصدق اللسان وإنما يعبر عنه اللسان؟ إنما يترجم عن القلب اللسان، إنما يعبر عن القلب اللسان. فهكذا أوقفهم صلى الله عليه وسلم موقف الاحتياط والخشية في هذا المجال وفي هذا الميدان. فيجب أن تستمسك الأمة بهذا الهدي النبوي الشريف. يقول سبحانه وتعالى: فتبينوا، رد الكلام مرة أخرى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، تهديد منه، فيحاسبكم على نواياكم وعلى مقاصدكم وعلى استعجالاتكم في الأمور. فاحتاطوا عند المخاطبة وعند التصرف، وخصوصا فيما يتعلق بالدماء، ثم ما يتعلق بالأموال والأعراض، فإنها أشد الأشياء في المطالبة بها عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فجاء مبدأ إقامة الأمور على الحيطة وعلى الحذر وعلى التبين وعلى الاستقصاء في أخذ المعلومات. فكان هذا أساس التعامل عند المؤمنين. إذا أهمل أمره فيبدأ من النقطة الصغيرة حتى يؤثر على المجتمع، حتى يؤثر على الدول، حتى يؤثر كما نشاهد الحال بين ملة الإسلام وغيرها من الملل. وتأتي بعد ذلك الإدعاءات، ويأتي بعد ذلك الألقاب التي يسمى بها المسلمون مما يخالف حقائق إسلامهم وإيمانهم، فتنقلب الصورة وتتشوه. كل ذلك لأنه جاء الاستعجال في الأمور، وجاء البت فيها من غير تبين ومن غير تثبت، من غير تأمل، من غير ميزان. والعجلة طبيعة هذا الإنسان، وكان الإنسان عجولا. فوجب أن نأخذ التهذيب والتأديب في الشريعة، أن نغير من مسارنا نحو الاستعجالات، فنتثبت في عامة الأمور. وقد يكون مع المستعجل الزلل، حتى يكون الأمر واضحا بينا لنا راي عين، كما نرى الشمس واضحة ليس دونها سحاب. وفي ذلك أن يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز: الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشد فاتبعه، وأمر تبين لك غي وضلال فاجتنبه، وأمر شككت فيه فتوقف. تثبت تثبت، لا تستعجل، ولا تأخذ العلم على غير بصيرة، ولا تنطلق في العمل على غير بصيرة، ولا تعامل الناس على غير بصيرة. احذر وتثبت، حتى مع أقرب الناس إليك، مع زوجتك، مع ولدك، مع جيرانك، مع أصحابك، ولا تستعجل. قالوا: اضرب ولد الجيران، ولدك كذا، راح بيضارب الرجال وذو الكبير، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحوله شوية شوية، ما تدري يمكن في فضيحة صلحها ولدك قبله أشد من الضرب الذي ضربه. انتبه وتثبت. لذا كانوا يقولون: لو جاءك المدعي وعينه مفقوعة فلا تحكم له حتى يأتي خصمه، لعله فقعت عينه مرة، لا هذه ولا هذه، ربما العينين قد فقعت بسبب هذا، وانت تشوف العين مفقوعة تقول اصبر. تثبت تثبت وتأنى في أمرك. فهكذا أرشدنا في هذه الشريعة إلى التثبت في أمورنا، وإلى الأخذ الاحتياطي فيها، والحذر في تعاملاتنا مع الأقارب ومع الأباعد. وبذلك نخلص من شره النفس وشر النفس وحدة الطبع والاستجابة للغضب. أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. أوصني أعطني وصية يريد أدخل الجنة، أعطني وصية. لا تغضب يا رسول الله، أوصني. ريحك ما تفقه؟ قلت لك لا تغضب. خلاص اختصرت لك الوصية. هذب نفسك، تثبت، رتب أمورك بحزم وأنا، ولك الجنة. لا تنساق وراء نفسك هذه، ولا تنساب وراء شرهها وغضبها. ولذا كانوا يستبعثون التثبت في الأمور يقولوا إذا غضبت نفسك فتذكر غضب الله عليك واخشى حتى يسكن غضبك وتأمل. ولذا قال من جاءه الغضب هو قائم فليقعد، أو هو قاعد فليضطجع، وأطفئه بالماء، روح توضأ، روح اغتسل، تخلص من الغضب، فإن الغضب من فيح جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم، ولما قال من فيح جهنم قال لا تروا إلى احمرار وجنتيه وانتفاخ أوداجه، يعني صورة مفزعة مشوهة، تشوفوا هذا صور النار، صور أهل النار، صورة الغضبان الخارج إلى حد الطيش، ما يمسك نفسه حتى يستبين الأمر ويتضح، فلا يكون الغضب إلا لله على الميزان الذي أقامه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هدانا الله وإياكم لحسن التثبت في أمورنا والاستبيان، وجعلنا من يوكل الأمر إلى الحق تعالى ويستلهمه الرشد في الإسرار والإعلان، حتى نكرم بالاستقامة ونتحف بالكرامة في لطف وعافية. قد سمعت من أثناء الحديث فوارق بين فعل أسامة وقيام القرائن وحصول الأمر في قبل بيان الحكم بالنسبة لهم وقرائن التعوذ قائمة، وبين الثاني وكف الذين معه ووجود الغل في قلبه لإحنة كانت بينه وبينه فاندفع لقتله من أجل يشفي غيظه فيه، من أجل يشفي غيظه فيه، فكان الفارق واضح وجلي بين الأول والثاني. ينظر لعنيته وتفريج كروبنا وكروب المسلمين، وأن يقبلنا على ما فينا ويصلح ظواهرنا وخوافينا ويختم لنا بأكمل الحسنى، ويبارك لنا في خواتيم هذه الدورة وهذه الأيام، ويجعل لنا فيها منه واسع الإفضال والإنعام والجزيل الجود والإكرام، وأن يفرج كروب أهل الإسلام والإيمان ويحول أحوالهم إلى أحسن حال، ويجعلنا إياكم في الصادقين الموفقين في لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.